الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال بما قدم منه رحمه الله تعالى: باب زكاه الفطر على المسلمين من التمر والشعير. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنة وقتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك آخر وحدثنا يحيى بن يحيى ونحو له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حمل او عبد ذكر او انثى من المسلمين.
ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد الإمام مسلم تحت هذا الباب حديثين وكلاهما من المتفق عليه، وأورده مسلم أورد مسلم كل حديث من خمسة طرق: حديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وأورد الإمام البخاري الأحاديث كمسلم في كتاب الزكاة، أحاديث صدقة الفطر ووجوبها كذلك هي عند الإمام البخاري وعند سائر المحدثين في كتاب الزكاة وليست في كتاب الصوم. وأورد الإمام البخاري حديث ابن عمر في ستة مواطن، بوب عليه في ستة مواطن، وأما حديث أبي سعيد الخدري فبوب عليه في أربعة مواطن. وفقه الإمام البخاري في تراجمه كما هو معلوم عند أهل الحديث. الحديث الذي معنا من طريق مالك، وكما هو معلوم الأساليب المدنية هي التاج التي بدأ فيها أصحاب الصحيحين الأحاديث، فإن وجدوا إسنادا مدنيا فإنهم يقدموه ولا يقدمون عليه حديثا آخر. وعلى رأس هذه الأساليب المدنية أساليب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى. الحديث الذي معنا رواه الإمام البخاري عن شيخين: الله بن مسلمة بن قعنة البصري، وقتيبة بن سعيد البلخي التي هي الآن في أفغانستان. قال حدثنا مالك، ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال واللفظ له قال قرأت على مالك. يحيى بن يحيى والله بن مسلمة القعنة امتازوا أنهم سمعوا من مالك وقرأوا الموطأ في مجالسه عليه. وفي العادة الذي يقرأ على الشيخ في المجالس نبيه وقريب من الشيخ الذي يدرس، قريب منه ومن أنبه الطلبة. فيقول يحيى بن يحيى أن السبور التميمي قد قرأ واللفظ له، واللفظ له مسلم إن لم يذكر واللفظ له يريد لفظ الإسناد الأول. وأبو داود في سننه إذا روى الحديث من أكثر من طريق فيسرد لفظ الشيخ الأخير، يسرد لفظ الشيخ الأخير كالخطيب البغدادي إذا ذكر الأقوال في الراوي فالقول المعتمد عنده من الرواة القول الذي يؤخره لا الذي يقدمه، فآخر قول يذكره الخطيب في الراوي هو المعتمد عنده. ها هنا قال واللفظ، لماذا قال واللفظ له؟ لأن في العادة إن لم يسق اللفظ يكون اللفظ الأول، فلما أخره قال واللفظ له قد قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا من أصح الأسانيد؟ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد. ونافع كان مولى لابن عمر، كان عبدا، نافع كان عبدا لعبد الله بن عمر، وكونه عبد يفيدنا بعد قليل في بعض أحكام زكاة الفطر عن العبد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. فرض، ما معنى فرضها هنا؟ فرض لها معنى، المعنى الأول قدر، قدر، قدر القاضي كذا، أو فرض القاضي لليتيم كذا، معنى ذلك أنه قدر، أو تفرض لهن فريضة، أي تقدر لهن مهرا. وتعلق قديما بعضهم بعدم وجوب زكاة الفطر لأن المراد التقدير، وهذا خطأ. والصواب القول الثاني، والقول الثاني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر أي أمر، أي أمر. ودل على ذلك حديث ابن عمر الآتي في أول الباب الذي يلي هذا الباب، وفيه من طريق موسى بن عقبة ومن طريق الضحاك بن عثمان، أورده مسلم بإسنادين مستقلين كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس لصلاة العيد. أمر رسول الله، ابن عمر يقول أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة، إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالمراد هنا فرض أي أمر. وزكاة الفطر واجبة عند جماهير أهل العلم، بل لو قلت إن الإجماع قام على فرضية صدقة الفطر لأصبته، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب على ما ذكرناه مرارا وتكرارا، فيقول الفرض الثابت في الحديث المتواتر والواجب الثابت في الحديث غير المتواتر، ولو كان خطيرا ولو كان مشهورا ولو كان حسنا ولو كان فردا غريبا. والحديث ليس المتواتر، الحنفية يقولون بالوجود. وأما زعم من قال أن صدقة الفطر قد نسخت بزكاة المال، هذا زعم باطل ما أنزل الله به من سلطان. فصدقة الفطر ثابتة محكمة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله في هذا الحديث فرض أي أمر وليس قدر. وقوله في هذا الحديث فرض أي أمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر من رمضان. أضيفت الزكاة إلى الفطر من رمضان لكونها يجب بالفطر منه. متى تجب زكاة الفطر؟ انتبه، الإجزاء شيء والوجوب شيء، الإجزاء شيء والوجوب شيء. يجزء إخراج صدقة الفطر قبل يوم أو يومين من انتهاء رمضان، وتجب صدقة الفطر على قولين عند أهل العلم. قوله هنا فرض زكاة الفطر من رمضان إشارة إلى فرضية هذه الزكاة متى تكون. فمنهم من قال أن فرضيتها تكون في غروب يوم الشمس، في غروب شمس عيد الفطر، في غروب شمس عيد الفطر. الآخرون قالوا لا، الوجوب يتحقق بإدراك فجر يوم العيد، وقبل أن يخرج الإنسان من المصلى ورد في الصحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس للصلاة. قالوا الليل، لو قلنا بالليل بغروب الشمس، قالوا الليل ليس موطن زكاة، ليس موطن صوم، الليل ليس موطن صوم. فلما كان الليل ليس موطن صوم فيكون الواجب في إدراك الفجر، إدراك الفجر الذي تفطر فيه، وتجب صدقة الفطر على كل مسلم كما ورد في الحديث، فرض أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على الناس، على الغني والفقير، الفقير تجب عليه صدقة الفطر، يحبس قوت يوم وليلة ويخرج سائر ما عنده صدقة فطر، ولو تبقى ما بعد قوت اليوم والليلة كسرة خبز يخرجها للفقراء، ويجوز للفقير أن يعطي الفقير دون أن يتواطأ فيما بينهما على العطاء، قل أنا أعطيك تعطيني، قل هذا ممنوع، أعطيك تعطيني لا ممنوع، ما لك أن تعطي، فلو هو بادر فأعطاك فلا حرج، فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على الناس كله. وصدقة الفطر تسمى زكاة رمضان، وتسمى زكاة الصوم، وتسمى زكاة الفطر كما في هذا الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها ورد هذا الحديث في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل يوم العيد بيومين، قبل عيد الفطر بيومين كما قال القسطلاني. فهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر رمضان، وقاله قبل يوم العيد بيومين. لماذا شرعت صدقة الفطر تجبر الخلل؟ فقد صح عن وكيع بن الجراح أن صدقة الفطر كسجود السهو، إذا وقع خلل في الصلاة يجبرها سجود السهو، وإذا وقع خلل في الصيام يجبره صدقة الفطر. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائمين، طعمة للفقير المسكين والفقير وطهرة للصائم. الصائم شهر رمضان طويل، شهر كامل يقع فيه زلل ويقع فيه قصور، مهما جاهد الإنسان نفسه ولذا هي طهرة الصائم مما وقع فيه من زلل تماما، كما قال وكيع مثل سجود السهو، مثل سجود السهو. طب لو قيل غير المكلفين عليهم صدقة فطر، الصغار نعم عليهم صدقة فطر، فينقيه القلب لا يجري عليهم. قلنا طهرا للصائمين، للغالب الصائمين المكلفين. لو فرض أن رجلا صالحا مجاهدا جاهد نفسه على أن يترك المعاصي وخرج من رمضان على فرض التنزل، على التنزل والفرض أنه خرج من رمضان وليس له ذنب، هل تجب عليه صدقة الفطر؟ نعم تجب، ولو كان أن أصلح الصلحاء. رجل مثلا أسلم قبل صلاة العيد بلحظة، تجب عليه صدقة الفطر. إن أسلم بعد العيد ليس عليه صدقة الفطر. والإسلام يجب ما قبله، أسلم في آخر وقت صدقة الفطر وليس عليه ذنب، بمجرد إسلامه فإن الإسلام جب ما قبله محل ذنوب لما يسلم الإنسان. فسأل هذا الرجل فقال هل علي صدقة الفطر؟ قلنا له نعم، لأن النبي فرضها، ففرضها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صاع من تمر، صاع من تمر بدل من قوله قبل زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من تمر ثم المعطوف عليه أو، هذه كلها بدل، بدل من زكاة الفطر. ما هي زكاة الفطر؟ صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد، على كل حر أو عبد، بدل من قوله على الناس. هؤلاء الناس الذين فرض وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة، الحر والعبد والذكر والأنثى، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، فهؤلاء كلهم عليهم صدقة الفطر. الأنثى تجب عليها صدقة الفطر سواء كان لها زوج أم لا، إذا كانت متكسبة فصدقة الفطر من مالها، وإذا كانت متزوجة اختلف أهل العلم هل صدقة الفطر من النفقة الواجبة عليها في حق زوجها أم لا، كانت تستطيع أن تؤدي صدقة الفطر تؤديها من مالها، وإلا فعلى زوجها أن يؤدي زكاة الفطر عنها. قال على كل حر، على كل حر أو عبد، على كل حر أو عبد. قلنا في الحديث السابق ليس في العبد ولا في الفرس صدقة، والمراد بالصدقة الزكاة، أما زكاة الفطر فتجب على كل عبد، على عبد الخدمة وعلى العبيد الذين يتاجر به، سواء كان العبد مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا، فكل عبد تجب فيه صدقة الفطر، والصدقة واجبة في مال السيد إلا عند داود الظاهري فقد خالف. وذكرنا المسألة في باب مضى وتكلمنا عليها سابقا فلا داعي لإعادة. قال على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، غير المسلم لا تجب عليه صدقة الفطر. كيف غير المسلم لا تجب عليه صدقة الفطر؟ الرجل أسلم، زوجته نصرانية، هل يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجه أسلم وأبواه كتابيان أسلم وعبده كافر، هل يجوز اتخاذ الكافر عبدا؟ نعم. وهل يجوز للكافر أن يتخذ المسلم عبدا؟ هذا لغز. وألف فيه البلقيني الحالات النادرة التي يمكن أن يكون المسلم عبدا للكافر، حصرها بعد قدح زنال فكر وكثرة تأمل، وفصلها في كتاب مستقل لم يطبع بعد، وهو من ضمن المشروع الذي أخدم فيه تراث البلقيني رحمه الله تعالى. شاهد أن العبد الكافر لا زكاة فيه كمن كان أبواه عنده كتابيات أو عنده زوجة كتابية وأسلم، فلا زكاة في هؤلاء الجنود. في رواية عند النسائي وأبي داود عن الدراوردي حديثه لا ينزل عن الحسن، فيها زيادة السلت والزبيب، صاع من السلت وصاع من الزبيب. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر في الروايات التمر والشعير، لأن التمر والشعير هو طعام أهل المدينة الغالب، لكن هل كانوا يأكلون غيره؟ نعم كانوا يأكلون غيره، وكانت زكاة الفطر تجزئ من غير الشعير والتمر، وإنما خص عبد الله بن عمر الشعير والتمر لأنهما طعام أهل المدينة آنذاك. العجب أن الإمام الترمذي لما أخرج هذا الحديث في جامعه قال رحمه الله ولم يقل أحد عن نافع من المسلمين إلا مالك. قال الإمام الترمذي في جامعه لم يروي أحد عن نافع في هذا الحديث، وقال من المسلمين إلا مالك. شارح الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا، رواه اثنان آخران، أحدهما عمر بن نافع عن أبي، وروايته في صحيح الإمام البخاري، تأتينا الآن بعد قليل، والآخر الضحاك بن عثمان، وختم مسلم طرق حديث عبد الله بن عمر، طريق الخامس في عبد الله بن عمر في هذا الباب ختمه بذكر من المسلم. وأما نحن سنزيد نقول هنالك عدد من الرواة قال من المسلمين غير عمر بن نافع وغير ضحاك بن عثمان، وهذا واجب أنتم تقومون به وتسلمون إياه قبل أن نفرغ من هذا الباب، تبحثون وتنظرون من ذكر من المسلمين في هذا الحديث غير مالك. ذكرنا غير مالك من؟ ضحاك بن عثمان وعمر بن نافع عن أبيه عن نافع، ذكر من المسلمين، وقلت هنالك زيادة على هؤلاء الاثنين، أنتم تبحثون وتنظرون وإن شاء الله تعالى ستجدون الأمر سهل، الأمر سهل بإذن الله. طيب، قال صاع من تمر، الصاع الذي كان مستعملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع اختلف مقداره من بلد لبلد، وعرف بين الناس الصاع الحجازي وهو الذي كان مستخدما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاع الحجازي وزنه 5 أرطال وثلث. وهنالك صاع شاع وذاع بين الناس وهو الصاع العراقي الذي كان يستخدم في العراق وهو 8 أرطال، ومنهم من يسميه صاع الحجاج نسبة للحجاج ابن يوسف الثقفي، فغير الصاع وهجم عليه وثواه وقال كلاما في حقه شديدا ابن العربي المالكي في كتاب احكام القران. وكان العراقيون يظنون ان الصاع هو الصاع الذي عرف عنهم، لانكم تعلمون ان بلد العلم في اواخر عهد الخلفاء الراشدين وبعد انتقال عاصمه الاسلام من المدينه النبويه انتقلت الى الكوفه، فعلي رضي الله تعالى عنه في آخر 5 أعوام من خلافته نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، فشاع وذاع العلم في البصرة والكوفة وفي العراق، فشاع وذاع أن الصاع هو الصاع العراقي أو صاع الحجاجي الذي يعني قدره 8 أرطال. جاء الإمام أبو يوسف وهو من تلاميذ أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم القاضي، جاء المدينة وفي ذهنه أن الصاع 8 أرطال وأن الصاع صاع العراقي وليس الصاع حجازي. الملكية مالك رحمه الله لا يحب الجدال، لا يحب القيل والقال كثيرا، فكان في مجلس فكان يقرر أن الصاع صاع العراق والصاع 8 أرطال، فغضب مالك فخرج وأتى بالصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع كما تقول إلى 8 أرطال وإنما إلى 5 أرطال وثلث الرطل. فكان به، فرجع أبو يوسف من توبه، فهم أن الصاع صاعان وأن الصاع النبوي غير الصاع العراقي وأن الحجاج غير وبدل في مقدار الصاع، فرجع أبو حنيفة رحمه الله لأن الصاع الحجازي هو 5 أرطال وثلث وليس هو الصاع الحجازي، والصاع هو 4 أمداد باتفاق أهل العلم. من قامة الرجل المتوسط 4 أمداد هو الصاع، وهذا الصاع كان يشرب فيه ويساوي مقدار 2.5 لتر، فالإناء الذي يصل إلى 2.5 لتر وصل. مد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال أهل الحديث يجيزون به، وأنا إن شاء الله تعالى أجيزكم به في أول درس القادم، ويكون مد النبي معي. العادة أن المشايخ أجازني شيخي ضياء الرحمن الأعظمي المدرس في الحرم المدني رحمه الله، وكان نصرانيا فأسلم، فلما أسلم مؤثرة صغيرة وطورد وكاد أن يقتل، وكان من عائلة غنية وكاد من الهند، فغير اسمه أكثر من مرة واستقر اسمه على ضياء الرحمن الأعظمي، وشرح كتب السنن البخاري ومسلم والسنن في المسجد النبوي، ومات وهو يشرح سنن أبي داود رحمه الله تعالى. فلما سأل المسلمون وهو ابن 16 عاما قال دين الإسلام أين يؤخذ؟ قال من القرآن والسنة. قال أين السنة؟ قال عرفنا القرآن، أين السنة؟ قال السنة في بطون الكتب. فعكف من ذاك الحين إلى قبل وفاته على جمع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسوعة ضخمة كبيرة، وطبعها قبل وفاته. أجازني بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أهداني المد الذي هو على مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد فيه ضعف فيه مجاهيل، لكن يعني يتجوزون العلماء به بسبب استقرار مقدار المد وذكر الإجازة من باب البركة. ولا أستطيع أن أهدي كل واحد منكم مدا، لكن أريكم المدة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب، ما في الحديث الثاني؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير.
طيب حدثنا ابن نمير معروف. من هو ابن نمير؟ محمد بن عبد الله. حدثنا أبي عبد الله بن نمير وهو شيخ العرسي. من هو العرسي؟ أبو بكر بن شيبة الكوفي. قال ها وحدثنا أبو بكر بن شيبة العرسي الكوفي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما يروي عن عبد الله ابن نمير لكن الابن قال حدثني أبي ما سماه أبو بكر بن أبي شيبة سماه وهذا هو سر عدم اقتران مسلم ابن نمير محمد بن عبد الله مع أبو بكر بن أبي شيبة حافظ على ألفاظ مشايخه وإلى كلاهما قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا لكن قال حدثنا أبي وهذا قال حدثنا عبد الله بن نمير فحتى يحافظ مسلم على لفظ كل من شيخيه فرق بحاء بين الشيخ الأول والثاني قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي الحافظ المعروف عن عبيد الله عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري العمري هنالك عبيد الله وهنالك عبد الله فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف وهذا يلزم للمحقق الذي ينظر في المخطوطات إذا وقفت على سند في العمري عبيد الله العمري ينبغي أن تدقق هل هو عبيد بالتصغير عبيد أم هو عبد بالتكبير فإن كان عبد ضعيف الإسناد وإن كان عبيد الإسناد هو صحيح هما أخوان يرويان من طبقة واحدة يرويان عن شيوخ مشتركين في الاسم قال عن عبيد الله عن نافع قالوا يعني قالوا من أصح الأسانيد عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير أعاد اللفظة وإعادة اللفظ لاختلاف المتون ما قال نحوه أو مثله لاختلاف المتن سائعا المتن الأول قلنا لكم فيها عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري ست الطرق فأخرجه وفي هذه الطرق الستة كلها في الزكاة كلها أخرجها في كتاب الزكاة والحديث الأول عند البخاري برقم 1503 وبوب عليه باب فرض صدقة الفطر صدقة الفطر فريضة وساقه من طريق عمر بن نافع أول موطن ساقه الإمام البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه أبوه نافع ولا بن عمر من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فكلمة من المسلمين لم يتفرد بها مالك عن نافع وإنما رواها ولده ولد نافع عمر قال من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا موطن من الموطنين المعنيين عند الإمام النووي في الشرح في رده كلام الإمام الترمذي، ثم أخرجه برقم 1504، وبوب عليه باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. العبد المسلم وغيره تجب عليه صدقة الفطر، وأخرجه برقم 1507، وبوب عليه بقوله باب صدقة الفطر صاع من تمر، ثم أخرجه برقم 1509، وبوب عليه باب الصدقة قبل العيد، الوجوب الصدقة تكون قبل العيد، ثم ذكره برقم 1511، وقال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. انتبه، على الحر والمملوك. ثم قال الإمام البخاري تعليقا، قال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة. الزهري يقول في المملوكين العبيد للتجارة يزكى زكاة المال، يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. العبد كيفما كان صدقة الفطر على سيده، وأما العبد الخدمة ليس فيه زكاة مال إلا إن كان العبد عبد تجارة، وهذا أصل في البخاري للزهري أن زكاة عروض التجارة كانت معروفة عنده، وقلنا الوسط تدل على زكاة التجارة إلى آخر ما ذكرناه في وجوب زكاة التجارة. ثم الإمام البخاري أخرج بسنده عن أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أوقات رمضان، لم تسمى صدقة الفطر وتسمى صدقة رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، الذي عدل به الناس معاوية ومن تابعه ومن شايعه، وفصل في هذا وطول أبو سعيد الخدري في حديثه في صحيح مسلم فيما يأتينا بعد قليل. بعد أن نقرأ من طرق حديث ابن عمر نأتي لحديث أبي سعيد ونذكر تفصيل ماذا فعل معاوية رضي الله تعالى عنه، وأنه جعل نصف الصاع من الحنطة من البر يجزئ كالصاع من التمر أو كالصاع من الشعير. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، لأن زكاة عبد الله بن عمر تمر. قال فأعوز أهل المدينة من التمر، بحثوا عن التمر في المدينة وجدوه شحيحا. قال فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير. من القائل وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير؟ الراوي عن من؟ الراوي عن نافع. الراوي عن نافع يقول نافع، فكان ابن عمر من أول يقول فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. من القائل كان يعطي عن بنية؟ نافع. صدقة الفطر أولاد نافع على من؟ على ابن عمر، هو الذي يملك نافع وهو الذي يملك أولاد نافع وعبد عنده صدقة. فقال حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيهما الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ماذا قال؟
أنا نعت ورقة قبل ربع ساعة من هو مش واصل، أنا اللي بدي أحكي.
مشكوك العادة السيارة. يا إخواننا غفر الله لنا ولكم، آذيتم الرجل، آذيتم الرجل وأخرتموه، تفضل اللي مسكر سيارته يقوم يقوم ليفسح له، غفر الله لي ولكم جميعا. شاهد قال وكانوا يعطون قبل الفطر، يعني كان ابن عمر والصحابة يعطون زكاة فطرهم قبل الفطر بيوم أو يومين. إذا قلنا الوجوب شيء والإجزاء شيء آخر، إجزاء صدقة الفطر يجوز أن تؤدى قبل يوم أو يومين، ولا سيما إذا كانت تعطى ممن يجمع صدقة الفطر. والموضع الأخير أخرجه البخاري برقم 1512 وبوب عليه بقوله باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. طيب نأتي الإسناد الذي بعده. طيب هذا الإسناد الذي معنا لماذا ساقه مسلم؟ ماذا يريد منه؟ متابعة من؟ متابعة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري لمالك، فكلاهما يروي الحديث عن مالك وهما جبلان في الثقة. نعم
أحسن الله عليكم. فقط سيارة إخواني بيك أب ديانا لون أبيض مسكر باب كراج ترميزه 40/60/1902.
أنا ضامن لكم إن أبعدتم السيارات ومشيتم أجركم أعظم من تقريبكم للمسجد. ابعدوا السيارات عن المسجد وامشوا قليلا، بارك الله فيكم، تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
الحديث يحيى بن يحيى أيضا شيخ مسلم وبلدي مسلم ممن أخذ عنه مبكرا، قال أخبرني يزيد بن زريع التميم البصري عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صدقة صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان، تسمى صدقة رمضان تسمى زكاة رمضان في الحديث الذي قبله، من الصدقة هناك زكاة، زكاة صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شيء، الذي ذكره ابن عمر في الصحيحين التمر والشعير. قال فعدل الناس، قال من القائل؟ ابن عمر. قال أيها عبد الله بن عمر قال فعدل الناس، المراد بالناس معاوية ابن أبي سفيان ومن معه، فعدل الناس به نصف صاع من بر. الناس عدلوا المذكور شعير وتمر عند أبي داود النسائي الصل والزبيب، فعدل الناس بصاع التمر صاع الشعير، قال عدل الناس نصف صاع من بر. البر الحنطة القمح، كانت هذه الحنطة يعني طعام كبار طعام مميز، وكانت هي الشائعة في الشام، ويأتينا ذلك مفصلا في حديث أبي سعيد. الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
الصاع كم مد؟ 4. المدين من حنطة عدل صاع من شعير أو صاع من تمر. إسناد مصري، ليث بن سعد ثم محمد بن رمح شيخ مسلم مصري أيضا عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر صاع من تمر، صاع بدل من به بزكاه، او صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله، اي عدل الصاع المذكور، اي مثله ونظيره في الاجزاء، نظير وعدل ومثل صاع من تمر، صاع من شعير، مدين من حنطه، مدين من حنطه نصف صاع، يوافق الذي قبله نصف صاع من بر. فكل ادى الحديث بالمعنى، ما قال ابن عمر ادوه بالمعنى. نعم.
قال الامام مسلم،
وذكرنا ماذا في الطريق الاخير؟ قلنا في نقطة في الطريق الأخير، وهي نقطة من المسلمين، من المسلمين. نسمع الطريق الأخير وهو الخامس، الطريق الخامس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
صاع، فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، بالنص على أنها بدل من زكاة الفطر. الضحاك الراوي عن نافع هو ابن عثمان الأزدي، هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأزدي، والراوي عنه ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني، وشيخ مسلم محمد بن رافع القشيري النيسابوري، فهو من عائلة مسلم وهو بلديه، محمد بن رافع بلدي الإمام من نيسابور، ولد الإمام مسلم ومن قبيلته، ومسلم عربي وليس بأعجم، نيسابوري. وفي هذا المتن انتبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، قال: على كل نفس من المسلمين. إذن لفظ من المسلمين لم ينفرد بها المالك كما قال الترمذي، لم ينفرد بها مالك كما قال الترمذي. وجدنا عند البخاري عمر ولد نافع قالها، وها هنا الضحاك بن عثمان عن نافع قالها أيضا. فزكاة الفطر واجبة، وهذا الإسناد خماسي، والأسانيد التي قبله رباعية. نأتي إلى الطريق الأولى من حديث أبي سعيد الخدري، وفيها فوائد، ونبدأ بالطريق الأولى. ومسلم أورد حديث أبي سعيد في بخمسة طرق، وأما البخاري فكذلك أورده من أربعة طرق. الطريق الأولى برقم 1505، وبوب عليه باب صدقة الفطر صاع من شعير، ثم أخرجه برقم 1506، وبوب عليه باب صدقة الفطر صاع من طعام، ثم أخرجه برقم 1508 تحت باب صاع من زبيب، وأورد تحته: قال أبو سعيد: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، الحنطة المحسنة الجميلة، وجاءت السمراء، قال: أرى هذا، معاوية قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، والظاهر أن المد من هذا في القيمة. معاوية رأى أن المد يعدل مدين، ثم أخرجه برقم 1510 ولفظه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. إذن العبرة بصاع من تمر، بصاع من طعام أيا كان هو، وبغض النظر عن قيمته. ولذا نحن نميل إلى قول أبي سعيد وعدم أخذه ما صنع معاوية، إذ العبرة في صدقة الفطر الصاع من الطعام، وليست العبرة بالقيمة. لو أخذنا صاع من أخلط وصاع من زبيب لوجدنا قيمة متفاوتة جدا. فالعبرة ليست بالقيمة، والعبرة ليست بالمال، نأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. هل الفقير يحتاج إلى طعامنا؟ هل الفقير يحتاج إلى مالنا؟ حاجة الفقير مكفاه بما ورد الشرع، فالشرع يريد طعام الفقير، فصدقة الفطر صدقة بدن، فجنسها مما يغذي البدن، وزكاة المال جنسها المال، وصدقة الزكاة لا تجزئ أن تكون طعاما. فلو جاءنا رجل فقال: أريد أن أخرج زكاة مالي طعاما، قلنا له: لا يجزئ. قال: الفقراء سفهاء، والفقراء يعبثون ولا يعرفون، ونعطيهم طعام. لا لا، زكاة المال مال، والفقير يحتاج إلى مال، والفقير يحتاج إلى طعام. ووجود السفه في الفقراء لا يجعلنا نغير ونبدل أحكام الله. فصدقة الفطر طعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، وطهرة للمساكين. وصدقة الفطر صاع من طعام كما ورد في الحديث، وهذا الطعام ورد من عدة أصناف، وهذه الأصناف ليست حصرا، ليست محصورة، وإنما كل صاع من طعام يجزئ أن يكون صدقة فطر. فالفقير يحتاج، ومن زعم أن الفقير لا يحتاج إلى مال وطعام فهو مخطئ، ومن زعم أن الشرع ما أوفاه حاجته وتركه في لوعة وحسرة وحاجة هو مخطئ. فالشرع سد حاجة الفقير بالإطعام، وسد حاجة الفقير بزكاة المال، ولا نغير ولا نبدل. نسمع أحاديث أبي سعيد الخمسة، طرق حديث أبي سعيد الخمسة الموجودة في صحيح الإمام مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
هذا الإسناد خماسي، وهذا الإسناد أيضا قدمه الإمام مسلم لمالك، رواه عن زيد بن أسلم العدوي المدني عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا، والمراد بقوله كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي: كنا نؤمر، وكنا ننهار، وكنا نفعل، وكنا نخرج، هذا موقوف له حكم الرافع، هذا موقوف له حكم الرافع، وهذا مذهب الكافة من أهل الحديث، وهو الذي اعتمده الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ففيهما كثير من الأحاديث: كنا نفعل، كنا نخرج، كنا نؤمر، كنا ننهى. ويرى والبخاري ومسلم أرادا أصالة إخراج الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من زعم الحديث له حكم الرفع، هذا لم يعرف عند السابقين وما شابه، وهذا خطأ، فقد نص الإمام ابن قتيبة في تقرير مختلف الحديث على أن هذا حديث الموقوف له حكم الرفع، فالموقوف له حكم الرفع أمر معروف، وذكره ابن قتيبة في تقرير مختلف الحديث، وهو رحمه الله من وفيات سنة 276. قال: كنا معاشر الصحابة وقلت له حكم الرافع، كنا نخرج زكاة الفطر، أي بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يقصدون أوضاعهم وأحوالهم وأفعالهم بالجملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، عند أبي داود صاعا من حنطة، تلفظ منا، عند أبي داود صاع من طعام، قال إيش؟ قال صاع من حنطة، وهذا يرد على من شذ فزعم أن الحنطة لا تتصرف فيها، وصدق صاع من طعام، بل هذا يدل على أن الأصل في الإطعام يطلق ولم يسمى، ماذا كان طعام الناس آنذاك؟ طعام الحنطة، فإذا ذكر من صحت رواية أبي داود وهي كذلك صاع من حنطة ضعف رأي معاوية رضي الله تعالى عنه، معاوية جعل نصف المد من الحنطة خاصة اسمها سمراء، يعني من أحسن أنواع الحنطة، لا نعرفها الآن تحديدا، ولذا الفتوى بإخراج نصف صاع من الحنطة بالعموم ليس بصحيح مع هذا الحديث، حديث أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أي من بر، عند أبي داود من حنطة، أو صاعا من شعير تساويا، فلا يقال النصف الواحد، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، صاع من أقط، شو الأقط؟ بنقول الأقط الجميد، صحيح؟ الجميد مأخوذ من إيش؟ من اللبن، والجبن من اللبن، ما الفرق بين الجبن والأقط؟ هذا إيش؟
يابس، هذا
طيب، ما الفرق بين الجبنة البيضاء في تعبير اليوم والأقط؟ قالوا الأقط الذي أخذ من لبن فيه زبدته، وأما الجبن أخذ من لبن جسس ونزعت منه زبدته، فالأقط فيه الزبدة والجبن ليس فيه الزبدة، فرق كبير. طب هل الجبن طعام أم فاكهة؟ كان طعاما يجزئ، وإن لم يكن طعاما ما أجزأ، هو اليوم الجبن طعام، الناس اليوم يستخدمون الجبن طعام، وبالتالي كان قديما الغالب في استخدام الجبن فاكهة قديما، وأما اليوم فاستخدام الجبن طعام، وبالتالي الأقط وهو اللبن الذي جسس وفيه زبدته فهذا من طعام الناس آنذاك، كان طعاما معروفا، ولا يلزم الأقط اللي نسميه اليوم جميل أن يؤكل في المنسف، بعض الناس يربط بين الجميل والمنسف، هذا غلط، فأي لبن يطبخ بأي طبيخ بأي شيء هو طعام، كان طعاما في العهد الأول الأنور، فهذا أيضا طعام لها. طيب نقبل إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة والأسئلة فرعية وليست في أصول المادة، وهذا أمر يحتاج إلى تطويل شديد، لكن سنتقي. أخ يقول: النسخ التي بين أيدينا، صحيح مسلم؟ الضحاك عن عبد الله بن عمر، الطريق الأخيرة التي أخرجها مسلم في الصحيح أخرجها من طريق الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر. فإذا كانت النسخة بين يديك الضحاك عن ابن عمر دون ذكر نافع فهذا سقط، والسقط إذا كانت النسخة بين يديك نسخة طبع دار الكتب العلمية هذا لا تسوى شيء، لا تسوى شيء. إذا النسخة بين يديك طبعين دار الكتب العلمية لا تسوى شيء.
ما أعرف
صح كلامي
ولا
أعرف العلمية. هي الله المستعان. الصواب أن الضحاك رواه عن نافع بن عمر. حكم اتخاذ الكافر عبد المسلم من الأصل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 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 مفرد ولن نفي استغراق النفي أقوى أدوات النفي لن. قيل أنها تأبيد أنها نفي مؤبد، وقول أنها نفي مؤبد فيه كلام عند أهل اللغة، لكن من أقوى أدوات النفي. ولا يجوز المسلم أن يكون عبدا لكافر، بل قال أهل العلم لا يجوز أن يعمل المسلم عملا مهينا عند كافر كان يوسخ كان ينظف الأوساخ وأن عمل فيها هام. قالوا والعبرة قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كتاب البلقيني الصور التي يجوز أن يكون فيها المسلم تحت الكافر، كان يكون كافرين ويكون عبدا فيسلم العبد، والعبد لا يستطيع إلا أن يكون عبدا، فالواجب عليه أن يعمل على أن يحرر نفسه، ولكنه قبل أن يحرر نفسه أن يكاتب سيده يكون عبدا. هذه صور من الصور المعروفة. هل يجوز خراج صدقة الفطر قبل 10 أيام؟ أنت معفو من آخر 10 أيام، ألا تقع في زلل؟ ألا تقع في خطأ؟ أن تعطيها للإنسان لينقلها إلى الفقراء في ليلة العيد أو صباح العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لا حرج، أما أن تعطيها للفقراء فأصبحت صدقة الفطر لا تجد لك ما يكفر الأيام العشر الأخيرة التي وقع فيها الزلل. فصدقة الفطر كلما أخرتها أحسن، إن أبقيتها للفجر وأديتها بعد فجر العيد أحب إلى الله من أن تؤديها في ليلة العيد. ولكن ابن عمر قال كنا نخرجها قبل يوم أو يومين في عسر، إذا صار في عسر فإذا ضاق الأمر اتسع كما قال أهل العلم. كم القيمة؟ قيمة زكاة الفطر كثير من الأسئلة التي جاءت عن كم كيلو صدقة الفطر. صدقة الفطر ليست وزنا ولا مالا، صدقة الفطر كيلا والبركة في الكيل، وصدقة الفطر صاعا. الصاع ليس وزن، صاع كيل. شو يعني؟ تدرون يا إخواني يا أحبائي لو صدقة الفطر مال لعلها لم تصلنا. أدركنا أجدادنا، أنا أقول عن نفسي أدركنا الجد صدقة الفطر عن والدي وأعمامي، يشتري ما يلزم ويكيل كيل ليس الوزن، يملأ يده 4 مرات هذا عن فلان، 4 مرات هذا عن فلان، 4 مرات عن فلان، والكل ينظر أنت يا فلان روح ودي لفلان وأنت ودي لفلان ودي لعلان. هي نوع من إظهار الصدقة وتلقيم الأبناء لآباء الأبناء لهذه الصدقة، يلقن الكمية ويلقن كيف الإخراج وما شابه. المال ترميها صدقة وتنسى، صدقة الفطر شعيرة في الأضحية، هل يجوز استبدال الأضحية وهي شعيرة عيد عيد الكبير عيد النحر، هل يجوز استبدالها بمال؟ ليش أضحي بدل الأضحية بعطي فقير مال ناس تنفق بدون لحم فقراء؟ اللحم الفقراء لا يريدون لحم، الفقراء لا يريدون طعام، ايش يريدون؟ ايه الفقيرة تحتاج بنطلون جينز واحمر شفاه، والفقيرة تحتاج لمكياج، نعطيهم صدقة فطر لهذه الأشياء، هذا يسوق. أما تعطيهم لحما في الفطر في النحر وتعطيهم طعاما في الأدلة ما يجوز، هذا لا يجوز. الفقير مش بحاجة لهذا، الفقير ماذا بحاجة لماذا؟ الفقير إذا محتاج لطعام ولحم محتاج ماذا؟ ماذا يحتاج الفقير؟ الفقير يحتاج لمال، معه يحتاج للطعام. ما يجوز أن نستبدل شعيرة عيد النحر بمال، ولا يجوز في عيد الفطر أن نستبدل شعيرة صدقة الفطر بمال، لا يجوز. هذا ليس كلامي، هذا كلام الأئمة الثلاثة. يا من تتعصبون للشافعي، لماذا تعملون بهذا؟ وكذلك مالك، كذلك أحمد. تدرون ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله؟ أبو حنيفة يقول الأصل في صدقة الفطر أن تكون طعاما، فإن أخرجها مالا أجزأت. هذا مذهب أبي حنيفة، ليس مذهب أبي حنيفة كما يقول كما ينقل عنه. ماذا ينقل عن أبي حنيفة؟ يقولون صدقة الفطر مال، ليس صحيح. صدقة الفطر عند الإمام أبي حنيفة طعام، فإن أخرجها مالا أجزأت. صدقة الفطر ليس لها وزن لأنها كيل، الكيل أربع أمداد مد من اليد لطعام، أي نوع من أنواع الطعام شرط أنه يقبل الادخار. كل الادخار لا يفسد إذا لم يوضع في الثلاجة، يقبل مدة طويلة. أربعة أمداد، خذ لك أربع خمسة أصناف وأربعة أمداد ووزن وانظر للقيمة، تجد القيمة كبيرة جدا، والدلالة على أن المال غير معتبر، دلالة على أن المال غير معتبر. العبرة بالصاع. طب لو زدت هذه مسألة سأطيل فيها وأختم. بعض إخواني غفر الله لي ولهم أحيانا يتجرؤون في الكلام على بعض المسائل. طب الصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع ركعات. لو صلينا خمسة يجوز؟ يجوز الزيادة؟ طب صدقة الفطر، صدقة الفطر مثلا قل 2 كيلو ونيف كما هو من الأرز 2 وشوي، والأرز هو طعام الناس بالجملة. واحد قال أنا أقول له خذ شوال 5 كيلو، اشتري 5 كيلو وصدقة الفطر عني زاد، هل الزيادة مشروعة ولا ممنوعة؟
مشروعة.
مشروعة الزيادة. هل الزيادة في صدقة الفطر والزكاة والزيادة في المال كالزيادة في الصلاة؟ لا. في قاعدة عند أهل العلم شرحتها لكم أكثر من مرة، ولما درست قواعد ابن رجب طولت في بيانها وتفصيلها. المتصل والمنفصل، إذا كان في اتصال لا يجوز الزيادة، وإذا كان في انفصال يجوز الزيادة. في فرق عند العلماء في قواعدهم بين المتصل والمنفصل. لو أن رجلا قال لزوجه ثوبك طالق لا تطلق، لأن ثوبها منفصل عنها، ولو قال لها يدك طالق ورأسك طالق لطلقت، لأن رأسها ويدها لا ينفصلان عنها. صدقة الفطر، صدقة زكاة المال يجوز الزيادة، تنفصل هذه عن هذه. أما الخمس ركعات لا يجوز أن تزيد ركعة، لأن الصلاة لا تقبل الاتصال. هذا عن هذا ينفصل عن هذا. صدقة الفطر أديت مقدار أربع، أديت صاع أربع تمداد، ومع ذا صدقة ما في مشكلة. أما الصلوات منفصلة، صلي أربع ركعات فريضة، وقم صلي ركعتين وركعتين وركعتين، كل ركعتين بنية النافلة إلى أذان العصر، لا حرج. صلي أربع فريضة، ما يجوز تصلي أربعة التي هي لا تقبل الاتصال بغيرها، فتجعلها خمسة وستة وسبعة وعشرة، تقول هذه الظهر، هذه زندقة، هذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وأجيب على الأسئلة المسؤول منها إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مسجد حمام.